الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المفطرات في رمضان أصلها الأكل والشرب، وهي الأصل والذي هو محل اتفاق، وما في حكمه مما يسد جوع الصائم أو الإبر المنشطة، وكذلك بعض الأدوية التي تؤخذ من غير الفم كغسيل الكلى مثلا. غسيل الكلى هو دواء وغذاء، فإنه يوضع أثناء الغسيل مع الدم شيء من السكريات وغيرها التي تفيد الإنسان في دمه وتغنيه عن الطعام والشراب ومن المفطرات. وكل ما كان منفذ إلى الجوف فإنه يفطر الإنسان بوجود شيء في حلقه منه، كوضع شيء في الأنف من شراب أو غذاء إذا كان الإنسان لا يطعمه عن طريق فمه، أو ما يضع من فمه من في أنفه من قطرات ونحو ذلك، فهي منفذ إلى الجوف وما فيه من المفطرات. والعين منفذ، لكنها منفذها نادر وليس كالأنف، والأذن بالجملة ليست منفذا إلا ما نذر. وأما الحجامة فقد اختلف العلماء في كونها مفطرة للصائم أم لا، اعتمادا على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا من حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وفي رواية احتجم وهو محرم صائم، وفي رواية أخرى احتجم وهو محرم وهو صائم. ذهب الإمام أحمد كما في العلل برواية ابن صالح أن ذكر الصيام هنا غير محفوظ، وكذلك قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الأم. وذهب الإمام أحمد إلى أن الحجامة تفطر، لظاهر حديث شداد عليه رضوان الله تعالى كما في السنن وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال: وهذا آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال ذلك في فتح مكة. قالوا: ما يدل على إنكار ذكر الصيام في حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذهب محرما في صيام إلى مكة، وكل عمر النبي عليه الصلاة والسلام في غير رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام آخر أمره أنه كان يفطر في حال صيامه كما تقدم الإشارة إليه في رمضان. وأما فذهب النبي عليه الصلاة والسلام لفتح مكة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مفطرا. فجمع الصيام والإحرام في حديث عبد الله بن عباس وهم، ومال البخاري عليه رحمة الله تعالى إلى صحته، ولهذا قد أخرجه في كتابه الصحيح. والذي عليه جمهور العلماء لأن الحجامة لا تفطر، وهذا ظاهر عمل السلف، فقد ثبت عن غير واحد من السلف أنه احتجم من غير فطر بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وعروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير وغيرهم. قد روى الإمام مالك في الموطأ وكذلك البيهقي وغيرهم من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه احتجم وهو صائم، وكذلك جاء في المصنف من حديث عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه احتجم وهو صائم، وروي عن غيرهم أنهم لا يرون الفطر. وهذا الذي عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، كما روى الطحاوي في شرح معاني الآثار من حديث الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بالحجامة للصائم، وهذا إنما قاله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على أن عمله عليه الصلاة والسلام وآخر الأمرين منه على أن الحجامة لا تفطر الصائم، ويلحق في حكمها إخراج الدم بنحو طريقة الحجامة كالفصد مثلا، أو بالتبرع بالدم أو التحليل ونحو ذلك، فإنه لا يفطر الصائم على الصحيح من أقوال العلماء. وأما الجماع في نهار رمضان، فالنص فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت أنه من المحرمات الجماع في نهار رمضان، ومن فعله كان آثما ويجب عليه الكفارة، والكفارة هي أن يعتق رقبة، وإن لم يجد أن يطعم 60 مسكينا أن يطعم أن يصوم 60 يوما متتالية، وإلا فيطعم 60 مسكينا عن كل يوم مما أمر الله عز وجل بصيامه. وهذا فرض. وأما الأمر بالقضاء فغير محفوظ في الخبر، ولهذا وقع الخلاف، فذهب الأئمة الأربعة إلى أن الجماع يفطر الصائم، فيجب عليه مع الكفارة ومع وجود التوبة عليه أن كفارة من جامع في نهار رمضان، وكذلك أمره بالقضاء إن صححت ذلك، فعليه يلزمك أن تقول في من أنزل بمباشرة أو باستمناء في نهار رمضان أن يجب عليه الكفارة أيضا مع القضاء، وإلزامك بالقضاء من غير كفارة أخذ لجزء من المقيس عليه وترك جزء آخر وهو المتفق عليه وهو الكفارة، فإما أن يقال بالقضاء والكفارة لوريد النص وهو المقيس عليه، وإما أن يقال أن يترك، وعدم القضاء ولا الكفارة هو الأظهر، لأن هذا يفتقر إلى دليل. كذلك أن الجماع وخروج المني يتباينا، فالجماع يترتب عليه أحكام شرعية من سواء في غير باب الصيام، الجماع في اتيان المرأة في المحلل، أنه في رجل تزوج امرأة ودخل بها، النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى تدق عسيلتها وتدق عسيلتك ونحو ذلك، أن بهذا الجماع يكون ثمة فيصل، وما غير ذلك لا. كذلك في الحدود فثمة فارق كبير، وهذا الرجل جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أتيت امرأة فنلت منها ما ينال الرجل من زوجته إلا الجماع، فيعني بحرام. فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن لما جاءه الرجل وقد وقع في الزنا وما حدث من ذلك في قصة ماعز وفي غيره، والقصة مشهورة، فالزنا يختلف عن غيره، كذلك الجماع يختلف عن غيره، وإن كان الرجل في امرأته بحال نهار رمضان فالقياس قياس مع الفارق. وقد يقول قائل أن مثل هذا القول الأولى أن لا يورد، يقال أن القول بعدم التفطير أو عدم الكفارة لا يعني الجواز، وفرق بينها، فإن الله سبحانه وتعالى حينما قال كما في الخبر القدسي يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الواجب عليه أن يدع ذلك إلا ما دل عليه الدليل ورخص فيه من أن ينال الإنسان من شهوته وهو دنوه من زوجته أو مباشرته، ما عدا ذلك فالأصل فيه المنع وأن يجتنب الإنسان. وغاية من استدل بوجوب القضاء هو القياس، وإن قال بالقياس فليقل به من جميع الوجوه، وإلا لا يأخذ جزءا من حكم المقيس عليه ويضع حكما آخر. ويشرع من إنسان أن يبتعد عن دواعي الشهوة في نهار رمضان، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقل ما ينال من نسائه في نهار رمضان، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر شد مئزره، المراد بذلك أنه ترك قرب النساء والدنو منهن، أي أنه شد مئزره فلا يحله لجماع أو غير ذلك، ولأن الشهر شهر عبادة، ويجب على الإنسان أن يغتنم منه ما استطاع من أعمال البر والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، والبعد عن الشهوات، فربما وقع فيها وحرم في ذلك خيرا كثيرة، وكما تقدم أن السيئات في نهار رمضان معظمة وكذلك الحسنات، وكما أن الحسنة تكتب للإنسان أعظم منها في غيرها من الأشهر، كذلك السيئة تعظم، لأن الله سبحانه وتعالى كما عظم مواسم الخيرات في ارتكاب الحسنات أن الله عز وجل يضعفها الإنسان، كذلك بالنسبة للسيئات أن الله عز وجل يعظمها عنده. فمن وقع في السيئات في شهر تصفد في الشياطين يدل عن بعد عن الله سبحانه وتعالى. وفي قول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وأغلقت أبواب جهنم وصفدت الشياطين. ما يحصل في نهار رمضان من ميل الإنسان لبعض المفطرات عمدا أو بعض المنكرات أو غيره، أو بعض الناس يسرع في نهار رمضان يدخله الجن ونحو ذلك، هل يعارض ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام وصفدت الشياطين؟ قد ذكر القاضي بن أبي يعلى في كتاب الطبقات أن الإمام أحمد قد سئل عن ذلك، أن سأله ابنه قال: ما لي أرى الرجل يسرع في نهار رمضان وقد تصفد الشياطين؟ قال: هكذا النص وأمسك. الذي يظهر لي والله أعلم أن الشيطان حينما يوسوس للإنسان ويتمكن منه حتى يكون الإنسان من شياطين الإنس بسبب تسويل الإنسان له، فما يلحق في الإنسان من حب المنكر وتتبع مواضع الشهوات والضلال والانحراف والفسق هو ما بقي فيه من تضليل وانحراف شياطين الجن، وهذا هو الظاهر. وتصوير الشياطين هو أنها لا يمكن أن تتمكن من المؤمن في نهار رمضان إلا فيما بقي لديه من وسواس وتسويل أو ضعف ونحو ذلك، فإنه يبقى في الإنسان، فإن في الإنسان من الانحراف والضلال وكذلك من الشطن والخروج عن الطاعة حتى يكون الإنسان شيطانا خالصا، أو يكون الإنسان من أهل الإيمان وفيه من انحراف عن دين الله سبحانه وتعالى بقدر ما فيه، والله عز وجل يغفر لمن يشاء. ويستحب للإنسان أن يبكر في فطره، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن سعد عليه رضوان الله تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. وتعجيل الفطر هو المبادرة، ليس أنه يأكل والشمس باقية أو قرص الشمس لم يسقط، فإن في هذا مخالفة ويجب عليه القضاء، ولكن المراد بذلك أنه متى ما تيقى الفطر يستحب له أن يبادر، لأنه هذا هو الامتثال، كما أن تأخير السحور مستحب لأن بعده الإمساك مباشرة فهو ظاهر الامتثال، كذلك في الفطر التعجيل أولى لأنه فيه الامتثال. وهذا نظير ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يوم عيد الفطر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطعم تمرات قبل أن يذهب إلى المصلى، لأن فيه امتثال، لأنه عادة في الأيام الماضية لا يطعم شيئا وإنما بادر، بخلاف كذلك عيد الأضحى النبي عليه الصلاة والسلام لا يطعم شيئا حتى يأكل من ضحيته، وكذلك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وهذا فيه إظهار للمنة في ذلك اليوم من الله سبحانه وتعالى في الفطر، وكذلك في الهدي وشعائر الله سبحانه وتعالى التي جعلها الناس في ذلك اليوم، كذلك في تعجيل الفطر وتأخير السحور. وقد ثبت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما روى عنه مجاهد أن عبد الله بن عمر كان يقدم له فطره: وإني لأستره خشية أن يراه الناس، أي أنه يبكر جدا في إفطاره، وليس بهذا أنه يبطل والشمس ظاهرة، وإنما يبادر بالفطر بخلاف من يتأخر. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعثمان بن عفان أنهما كانا يفطران بعد صلاة المغرب، وثبت عنهما ذلك بإسناد صحيح، لكن يظهر والله أعلم أن إفطارهما بعد صلاة المغرب هو جلوسهما للطعام، ولكن قد يتناولان شيئا من التمر وتمرة ونحو ذلك قبل الصلاة، لأنهما أشد الناس حرصا لاتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة للإنسان أيضا باتفاق العلماء أن يسعى لإطعام الطعام وتفطير الصائمين، وإن لم يثبت في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحقق المثلية لكل من أطعم صائما في نهار رمضان ففي عند فطره فإن الأجر باقي، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من أعان على بر وعان على خير فله مثل أجره، فإذا أعين الإنسان على فطره فإنه يثاب، فإن من فطره يثاب عليه لأنه يستعين به على صيام من الغد ونحو ذلك، فيتحصل له من الأجر ما يتحصل. وأما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن يقصر من أجره شيئا فلا يثبت، فقد رواه عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني ومنقطع كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ كعلي بن المديني. وما جاء في هذا الباب كذلك فهو معلول كحديث سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى وتقدم الإشارة إليه، وكذلك ما جاء من حديث عبد الله بن عباس وحديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى فكلها منكرة، لكن يقال أنه مستحب بالاتفاق وتحقق أجر المثلية مرجو لعظم فضل الله سبحانه وتعالى وسعة كرمه. وكما أنه في الفطر فهو في السحور فيما أرى أنه من باب أولى، وذلك أن الإنسان يعين الإنسان على عمل البر، ودافع الإنسان لإتمام عمله البر هو ما يجده من إعانة قبل مباشرته لا بعد مباشرته، ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن خالد الجهني كما في الصحيح قال من جهز غازيا فقد غزا وعليه، فيتحصل الإنسان بإذن الله من سحر صائبا له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا، لأن تحقق المنفعة في السحور أعظم من تحققها في الفطر من جهة الإعانة، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، أي أن هذه البركة تتحقق في قوة الإنسان ونشاطه في النهار وما يكابده من مشقة الصيام والإكثار من العمل والصلاة والنوافل وصلاة الرحم وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، ومن احتسب فإن الله عز وجل يؤتيه بقدر احتسابه، وفضل الله عز وجل واسع. ويشرع لمن أراد الفطر أن يفطر على تمرات كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتمر هو الرطب إذا يبس بعد يبوسه يسمى تمرا، والرطب التمر قبل يبوسه وإذا يبس يسمى تمرا، أن يبتلئ بالتمر كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان ابن عامر كما جاء في السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر على تمر وإن لم يجد على ماء فإنه طهور، وهذا إسناده صحيح وقد وقع فيه شيء من الاختلاف، فيرويه عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر ووقع فيه اختلاف على الأحول، فيرويه شعبة ابن الحجاج ولا يذكر فيه الرباب وقد اختلف فيه على شعبة فرواه محمد بن جعفر غندر وآدم ولم يذكر فيه الرباب، ورواه الطيالسي عن شعبة ابن الحجاج به وذكر الرباب، ورواه جماعة من الحفاظ كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد العزيز المختار وشريك بن عبد الله النخعي وهشام بن حسان ومروان بن محمد وغيرهم، رواه عن الأحول عن حفصة عن الرباب عن سلمان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على تمر، وهذا أمثل شيء جاء في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإفطار على التمر هو السنة. وأما تقديم الرطب عليه فجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر وفي ضعف، جاء من حديث جعفر عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات فإن لم يجد على تمرات فإن لم يجد حصوات مما، وفي إسناده ضعف، وعلى كل سواء أفطر على رطب أو على تمر فإنه داخل في الإفطار المشروع والمسنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يجد الإنسان تمرا واجتمعت مصلحة التبكير بالفطر أو تأخير الفطر إلى أن يتناول التمر، فيقال أن التبكير بالفطر ولو على غير التمر كماء أو عصير أو غير ذلك أولى من تأخيره ولو كان على ثمر، لأن ما جاء في النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفطر على ثمر فعل، والتذكير جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به قول والحث عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. وأما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر عند الفطر فأمثل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الصمت وعلى رزقك أفطرت، وجاء في زيادة يأتي الكلام عليها، فهذا الخبر غير محفوظ بل هو خبر منكر، قد رواه الطبراني وكذلك الدارقطني من حديث داود بن الزبقان عن شعبة، وداود منكر الحديث كما قال ذلك غير واحد. وقد روي من حديث عبد الملك بن عنترة عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولا يصح أيضا، فعبد الملك بن عنترة منكر الحديث. وقد جاء عند أبي داود في كتاب المراسيل وكذلك البيهقي من حديث حسين عن معاذ بن زهرة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمثل شيء جاء في هذا الباب كما نص عليه الإمام البيهقي. وجاء في سنن أبي داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان المقفع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه كان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأزر إن شاء الله. وذكر مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ظاهر أنه لبس لإسناده، وقد حسنه الدارقطني عليه رحمة الله تعالى في سننه، فقال: تفرد به الحسين بن واقد عن مروان ولا بأس به، إسناده حسن. وتفرد الحسين بن واقد بهذا الحديث يحتمل منه، وسواء قال هذا أو قال ذات فإنه لا حرج فيه أو قال غيره. وأما مسألة الدعاء عند الفطر، وهو أن يتعمد الإنسان تحري الفطر ليدعو، فيقال أنه لا أعلم في ذلك خبر يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو الذي عليه عمل السلف. فقد ثبت عن الربيع بن خثيم عند ابن فضيل في كتاب الدعوات أنه كان يدعو عند فطره. وأما خبر مرفوع أو موقوف على أحد من الصحابة أنه كان يدعو عند فطره فلا أعلم يثبت عن أحد منهم عليهم رضوان الله تعالى، ولكن هو الذي عليه العمل. ومن اللطائف ما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يقول الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى أن في إرادة الله جل وعلا لهذه الآية بعد أن فرض الله عز وجل الصيام وأراد بذلك الإمساك والإمساك عن الطعام، ثم قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني عند الفطر، قال فيه علامة على مشروعية الدعاء عند الفطر. وهذا دليل أو استنباط حسن، وهي قرينة إلا أنها ليست بصريح. وعموما الدعاء مستحب أن يتحرى فيه الإنسان أوقات الإجابة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وكلما كان الإنسان محتاجا ومصرفا إلى الله جل وعلا كلما تقبل الله سبحانه وتعالى منه دعاءه. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الرجل يطول السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب ف مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. فما أرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء أي أنه جمعت فيه أسباب إجابة الدعاء كلها، مع ذلك منع. فما من أسباب إجابة الدعاء أن يكون إنسان محتاجا مضطرا جائعا أشعثا أغبرا محتسبا إلى الله سبحانه وتعالى، كلما كان كذلك واستمعت فيه الحاجة كلما انصرف قلبه ومال. وليست الحاجة بذاتها هي التي تصرف الإنسان، وإنما هي التي تمير القلب. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. لماذا خص المضطر هنا مع أن صاحب اليسر ونحو ذلك؟ لأن صاحب اليسر يكون منصرف القلب، لاهي يرفع يديه وهو منصرف وليس بمقبل تمام إقبال الله سبحانه وتعالى، بخلاف من كان مضطرا أو كان محتاجا. كذلك هو اللائق في من كان حال فطره، فإنه يكون جائعا وقد كابد المشقة والجوع والعطش ووجد الطعام ولم يتناوله فيدعو الله سبحانه وتعالى، فإنه لا شك أقرب من غيره. ولا يعني اختصاصه بإجابة الدعاء عن غيره، فهو كغير من تحصل له المشقة. ويستحب للإنسان الإكثار من الصلاة في نهار رمضان وآكدها في ليله وهو القيام، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل قيام رمضان، وللإنسان أن يصلي ما شاء من الليل لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أو ترى بواحدة كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر. وأما ذكر النهار فيه فقد تفرد به البارقي وهو ولا يصح، خالفه سائر أصحاب عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كسالم ونافع وغيرهم، فلم يذكروا النهار، وإن أراد أن يصلي أكثر من أربع لا حرج عليه. وصلاة الجماعة في المسجد جاء فيها الفضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب الله له قيام ليله، والمراد بذلك حتى ينصرف حتى ينقضي من صلاته وإن كان يتمها في آخر الليل، فالمراد به هذه الصلاة التي قد قامها. ولو صلى الإنسان في بيته وحده وعلم أنه أخشع لقلبه وأطول لصلاته فإنه كذلك أفضل من صلاته مع الجماعة إذا كان يغلب عليه عدم الخشوع أو انصراف القلب ونحو ذلك، لأن المراد الخشوع، وقد ذهب إلى هذا ومال إلى أفضلية الصلاة منفردا مع خشوع، بل ذهب إلى ذلك بإطلاق غير واحد من السلف كعبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وكذلك سعيد بن جبير وغيرهم، وهو قول الإمام مالك عليه رحمة الله، والذي عليه عمل السلف هو جمع الناس المساجد ليستعين بذلك على أداء الصلاة وأن يتكاتف، فإن الإنسان يجد في نفسه حماسا واندفاع إلى الخير إذا وجد من يعينه ووجد من كان حوله فإنه يقبل، وإذا وجد من يقيده بقيام طويل وصلاة وطول ركوع وسجود ونحو ذلك أن يتقيد بإمام، ولو صلى وحده لكان صلاته خفيفة، فإن هذا صلاته مع إمامه أفضل. وإنما احتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه لأنه خشي أن يفرض الله عز وجل عليهم صلاة الليل في رمضان، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته، وقام بذلك عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وقد يسأل سائل ويقول أن أبا بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى في خلافته، وخلافته سنة، ومع ذلك ما جمع الناس. يقال أن أبو بكر الصديق كان منشغلا بقتال المرتدين، وما كان في رمضان متهيئا لجمع الناس، بل كان خارج المدينة لقتال مرتد من العرب، وما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في تلك السنتين مجتمعين، بل كانوا متفرقين يقاتلون من منع الزكاة ومن ارتد من العرب، حتى جمع الله سبحانه وتعالى كلمتهم على يد أبو بكر الصديق في آخر ولايته، ثم في خلافة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، فجمع الصحابة على صلاة التراويح، فقال نعمة البدعة، تدعى عمر، المراد بذلك أنها أحياها بعدما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلة قد انتفت من هذه العلة، ومعلوم أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. يقول أنا شاب عمري 19 سنة، قدر الله علي أحد السيارة وتوفي معي شخصان، هل علي صيام أم لا؟ ولا يخلو إذا كنت مسرعا ويغلب على السرعة ورود الحوادث فيجب عليك الصيام، أما إذا كنت تمشي معتادا على عادتك وعادة الناس الأصل فيها السلامة فليس عليك شيء. يقول من أول من سمى رمضان؟ يذكر بعض العلماء بعض المؤرخين أن أول من سماه هو كلاب بن مرة من قريش، ولا أعلم في ذلك دليل بين. يقول إذا غلبه الجوع وهو صائم فأكل، هل يتم باقي اليوم؟ في من أكل مع وخشي على نفسه من الجوع أو كان مسافرا فأفطر ثم دخل البر ضحوة ساعة قبل غروب الشمس، هل يمسك بقية اليوم أم لا؟ على خلاف عند العلماء، وذهب عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي وجماعة إلى أن من أفطر أول اليوم يفطر آخره، ولا حرج عليه، وهذا هو الظاهر. إلا أنه لا يدر ذلك خشية أن يتهم في دينه. يكون خروج المني من غير قصد، إذا كان يقصد بذلك الاحتلام فإن من احتلم في نهار رمضان أو في الليل لا شيء عليه، ومن احتلم ليلا وأخر الغسل إلى طلوع الفجر فلا شيء عليه باتفاق العلماء. وقد روي في ذلك عن أبي هريرة خلاف ذلك وقد رجع عليه. قل أيهما أفضل، الاعتكاف في العشر الأواخر من العمل على مساعدة الفقراء والمحتاجين؟ مو بالضرورة أن يعتكف 10 أيام، يعتكف 5، 3، 7 بحسب قدرته، وإن لم يستطع فينظر ما هي المصلحة المتعدية والأعظم نفعا. يقول الثانية المباركة بدخول رمضان ما ثبت فيها شيء، لكن الأصل الجواز. يقول ما هو أفضل، قراءة القرآن والحفظ؟ كلها مستحبة، أن يجمع الإنسان بينها، وهذا التخير لا حاجة إليه. أيها أفضل القراءة والحفظ، الإنسان إذا أمكن أن يجمع يجمع، يحفظ ويقرأ، وإذا ما أمكن لضعف ذاكرته وكبر سنه ونحو ذلك وتقدم به السن أنه لا حرج عليه أن يدع الحفظ ويداوم عن القراءة. والحفظ هو أصلا تكرار، التكرار، فربما يحفظ الإنسان من غير قصد. قل هل يجوز الاشتراط في الاعتكاف خروج بحضور ختمة في مسجد واحد؟ ذلك لا يشرع الاشتراط ولا أعلم عليه دليلا. قل هل المغذيات مفطرات؟ نعم من المفطرات، المغذيات من المفطرات لا شك. وأما ما يأخذه الإنسان من أدوية من إبر وتستعمل في العضل، يقال لا يأخذه، إما أن تكون بالإبر إبر منشطة وهذه تفطر، أما الإبر المغذية التي تعتبر دواء وليست مغذية فإنها كالتي يأخذها الإنسان مثلا لحمى نزلت به أو مثلا صداع أو نحو ذلك فإنها تكون دواء ليست مغذية ولا عليه شيء. وهل يلزم الانتظار حتى يؤذن المؤذن؟ الفطر في نهاية رمضان هو بغروب الشمس، والأذان هو دليل عليه أو ندى أن الشمس غابت، فإذا تأكد الإنسان أن الشمس غابت وإن لم يسمع المؤذن يبادر بالفطر. بعض الناس يرتبط بالأذان ويعلم أن التقويم أمامه الذي المؤذن هو ملتزم به، يعلم أنه قد دخل الوقت ومتأكد من ذلك، لكن المؤذن ما يؤذن ينتظر أن يؤذن حتى يطعم، هذا خلاف السنة. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام فكلوا واشربوا حتى يأكل ابن أم مكتوم، فالمراد بذلك الإمساك، لأن طلوع الفجر يشق على الإنسان بخلاف غروب الشمس، بخلاف غروب الشمس، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالأكل والشرب ثم الإمساك على الأذان. يقول عند الاستنشاق يدخل إلى الجوف ماء فهل يلزمه الفطر؟ من غير عمد لا يلزمه، لكن لا يشرع الإنسان أن يبالغ بالمضمرة والاستنشاق. قال النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في المضمرة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. يقول إلى هل في الأرض زكاة إلى حبستها سنوات كي أقيم عليها عمارة ثم أبيع تلك العمارة؟ من حبس أرض أو عمارة يريد ادخارها أولا للعقار أو عروض التجارة على وجه العموم، العلماء يقسمونها إلى قسمين، ويقسمون القائمين عليها أيضا إلى قسمين. يقولون أن التجارة تلك تجارة محتكرة وتجارة مدارة، أو عروض محتكرة وعروض مدارة. المحتكرة التي يحتكر الإنسان 10 سنوات حتى ترتفع أسعار الأراضي ثم يبيع، فهو حبسها لحظ نفسه لحظ المال، ما حبس لشيء آخر، فصواب أن يزكيها لكل سنة لأن سعرها يرتفع. وأما إذا كان مديرا لها فهو من باب أولى. معنى مديرا لها يعني يدير تجارته، يبيع ويشتري، يبيع ويشتري، يزكي ما هو موجود عليه وحال عليه الحول سواء كان مالا أو غيره. والعلماء يجعلون ما ابتدأ حوله عقارا عرض تجارة ثم تحول إلى نقد ببيع أن حوله واحد حتى لا يتحايل. وعليه مثل هذا من كان حبس أرضا أو عمارة 5 سنوات 10 سنوات حتى 7 سيران وزكية لكل سنة عند جمهور العلماء خلافا لمالك، فإنه قال أنه لا يزكي إلا لسنة واحدة. يقول هل أفضل إذا صلى التراويح في المسجد مع الإمام أم في البيت؟ في حديث أفصلة المرء في بيته المكتوبة. تقدم أن المسألة ترجع إلى ما هو أخشع للإنسان، فكما أنه ورد فضل في حديث الجماعة النبي عليه الصلاة والسلام من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا الفضل لا يعني عدم فضل منفرد، وإنما دل على فضل هذه العبادة بخصوصها. وقوله عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هو دال على فضل الصلاة في البيت للنوافل. ونقول أن الأفضلية باقية ويبقى الإنسان على ما هو أخشع له. بعض الناس يقول أنا في بيتي أخشع لأني أطيل في الصلاة وأقطع مثلا في الصلاة جزئين ونحو ذلك، والإمام يقرأ نص جزء مثلا، وما هو أخشع لقلبي ونحو ذلك، أو أني أنشغل في المسجد بالمارة والنظر ونحو ذلك، فهذا يكون صلاة وحده أفضل. قل إذا صلى الرجل مع الإمام التراويح ثم قام آخر الليل هل يصلي صلاة مثنى مثنى أم يكفي صلاة مع الإمام؟ ولو أراد أن يقوم بعد الإمام في بيته ماذا يصنع؟ هو يصلي، لكن هل يوتر أم لا؟ فثبت عن عبد الله بن عمر أنه صلى واحدة في بيته جبر بها الأولى مع الإمام وتر الإمام فكانت شفعا، ثم أوتر بعد ذلك وذهب إلى هذا الإمام مالك. يقول إذا ظهر منه علامات البلوغ وهو صائم يقضي يتم صومه ثم يقضي ذلك اليوم احتياطا، ولو لم يقضي لا حرج عليه. ومن نوى الفطرة هل يكون أفطر؟ من نوى قطع الصيام أفطر، ومن نوى تناول المفطر لا يفطر بهذه النية حتى يتناول. تقدم الكلام عليه بالأمس. وما هي كفارة من خرج منه المذي وهو صائم؟ خروج المذي، والمذي غير المني، المذي هو ما يخرج من الإنسان عند نظر أو عند شهوة أو عند تفكر، لكنه من غير دفق، سائل أبيض رقيق شفاف في الغالب، هذا لا ليس فيه كفارة ولا شيء على الإنسان فيه. لكن الإنسان ينبغي أن يحتاط لنفسه ويجتنب مواضع الشهوات، وإن كان نظر لزوجه وقبله ونحو ذلك إذا كان لا يملك نفسه لكي لا يقع في المحرم. قل من أكل أو شرب ظن غروب الشمس أو العكس من الحكم. إذا ظن غروب الشمس وما غربت يجب عليه أن يمسك بعد ظهورها ولا شيء عليه، كما جاء في حديث عائشة. والبخاخ الربو هل هو من المفطرات؟ لا، ليس من المفطرات، وإنما هو جمع أو الأكسجين مضغوط نقي جدا ليس فيه شوائب، ومورده إلى الرئتين ولا يدخل الجوف. يقول متى يتم إخراج الإطعام عن الشيخ الكبير؟ قبل الشهر أم بعده؟ لو بادر حسن وأفضل إبراء للذمة، ولو أخرجه بعد ذلك لا شيء عليه. وهنا مسألة، وهي من كان عليه قضاء من رمضان، اتفق العلماء على أن السنة أن يقضيه قبل رمضان القادم، وهذا محل اتفاق عند العلماء. لكن إذا ما استطاع إما لمرض ونحو ذلك لا شيء عليه، وإذا تساهل حتى أتاه رمضان القادم فقد أساء. لكن هل يأثم وهل يجب عليه بعد ذلك كفارة؟ لا يجب عليه شيء، وإنما يجب عليه القضاء فقط، وهذا وهذا الذي عليه ظاهر الدليل، ولا أعلم من أمر بالكفارة من السلف. لا حد لصلاة الليل، يصلي ما شاء. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فأكثر صلاته 11. ومن رأي في الذهاب المساجد البعيدة نوعا ما، وذلك للصلاة خلف إمام حسن الصوت، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. النية لصيام التطوع لا حرج أن ينوي ولو بعد الظهر على الصحيح. مسح اليدين أو مسح الوجه باليدين بعد الفرغ من الدعاء لا دليل عليه، صحيح. قل أيما أصح، قول غذي بالحرام أم غذي بالحرام، كلها كلا وجهين جاءت في حديث أبي هريرة، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، قبطت على الوجهين. يقول من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، حديث عند الإمام أحمد وأبي داود وإسناده صحيح. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد.